بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في مباحث الإجماع، ومما تقدم في الدرس السابق مسألة: هل الإجماع خاص بعصر الصحابة أم هو عام في أي عصر من العصور؟ فما هو الصواب؟ أنه عام في أي عصر من العصور، فإذا وقع الإجماع كان حجة، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، والأحاديث مطلقة لا يختص منها عصر دون عصر. وهل اشترط انقراض عصر المجمعين؟ لا يشترط انقراضهم على الصحيح، لأن الأدلة عامة ومطلقة في الاجتماع والإجماع، فإذا حصل الإجماع كان حجة، والعبرة هي بتحقيق أو بتحقق وقوع الإجماع. الذين قالوا باشتراط انقراض العصر، هل يجيزون للمجتهد إذا وافق ما أجمعت عليه الأمة أن يرجع عن قوله؟ الذين يقولون باشتراط انقراض العصر، نعم يجيزون. والذين لا يشترطون انقراض العصر ويقولون الإجماع يقع إذا اتفقوا، لا يجيزون له أن يرجع عن قوله، لأنهم إذا أجمعوا فقد أجمعوا على الحق، والرجوع عن الحق ذهابا إلى الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هل تشترط موافقة من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد على القول باشتراط انقراض العصر؟ هل تشترط موافقة من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد بعد على من يقول باشتراط انقراض العصر؟ نعم اشترط. والذين يقولون لا يشترط انقراض العصر، لا ينتظرون مجيء من سيكون مجتهدا. قال المؤلفون: مستند الإجماع الأدلة الوصول في باب أصول الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهناك أدلة أخرى يأتي الحديث عنها في كتاب أوسع. فالكتاب المراد به القرآن، والسنة المراد بذلك ما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه كلها من السنة. والإجماع ما اتفق عليه المجتهدون، والقياس يأتي الكلام عليه. ما هو مستند الإجماع؟ الكتاب أصلا بنفسه، السنة أصلا بنفسها، حجة بنفسها. والإجماع ما مستنده؟ سيأتي حديثه اليوم. والقياس، القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. وسيأتي ذلك أن القياس لا بد له من أصل يلحق به، وذلك الأصل يكون كتابا أو سنة أو إجماعا. إذن مستند الإجماع، هذه المسألة معقودة في الوصول، وذلك أنهم اختلفوا هل لا بد في كل إجماع أن يستند على دليل من كتاب أو سنة، أم يجوز أن يستند الإجماع إلى اجتهاد أو قياس. هذه مسألة مطروحة في كتب الأصوليين، والصحيح هو أنه ليس ثمة إجماع إلا وهو مستند إلى دليل من كتاب أو من سنة، ولا يوجد إجماع البتة من دون رجوعه إلى دليل. الذين يقولون يجوز أن يستند الإجماع إلى شيء آخر من ماذا؟ من اجتهاد أو قياس، يأتون ببعض الأمثلة. مثال ذلك يقولون إذا قضى الحاكم وهو جائع جوعا شديدا، أو وهو حاق يريد أن يذهب للتبول، حاق وأزعجه ذلك، إما أزعجه الجوع وإما أزعجه البول يريد أن يذهب إلى الخلاء، قالوا لا يجوز له أن يقضي حتى يأكل أو يذهب وماذا يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته. قالوا هذا بالإجماع، فهذا شيء مجمع عليه وهو من باب القياس. كيف من باب القياس؟ قالوا لأن الجائع وكذلك أيضا الحاقن قيس على الغضبان، النص جاء في الغضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، حديث أبي بكر، فالنص جاء في الغضبان. قالوا وكذلك أيضا الجائع أو الحاقن أو مشوش الذهن تشويشا يذهب بحكمه وبتركيزه على المسألة، هذا حكمه حكم الغضبان. قالوا وهذا قياس، فقالوا هنا وقع إجماعا من دون ماذا؟ من دون دليل، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب من جهات. الجهة الأولى أن بعض العلماء كالظاهرية خالفوا في هذا، فإنهم يجمدون على ظاهر الحديث ويقولون إنه يجوز له أن يقضي ولو كان جائعا، يجوز له أن يقضي ولو كان حاقنا، والظاهرية صحيح أنهم يخرمون الإجماع. ثانيا، إذن هو قول الجمهور. ثانيا، العبرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، هذا تنبيه، تنبيه وإلحاق الجائع جوعا شديدا والحاقن حقنا شديدا إلحاقه بالغضبان هذا من باب مفهوم الموافقة وليس من باب القياس، فدليله النص، دليله ماذا؟ النص. فإن العلة هنا مجمع عليها، وهو أن عدم قضائه حال الغضب بسبب ما يعرض له من تشويش، بسبب ما يعرض له من تشويش. فمفهوم هذا الحديث أنه إن كان ثمة تشويش على القاضي بشدة جوع أو بشدة احتباس بول فإنه يأخذ حكم الغضبان. فهذا لو قال قائل ما دليله، نقول دليله حديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال من باب مفهوم الموافقة، المفهوم المساوي، المفهوم المساوي. إذن استند إلى دليل، لو فرض أنه وقع الإجماع فهو استند إلى دليل، فهو استند إلى دليل. وسيأتي معنا أيضا في باب القياس أن هناك مسائل اختلف العلماء فيها، هل هي من باب القياس أو هي من باب المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. وأيضا أنبه إلى أن هناك مسائل تمر بنا كثيرة، إسناد هذه المسائل إلى أصحابها سيأتي في كتاب فوق هذا، لأن لو ذهبنا نلحق كل مسألة بأصحابها يطول بنا الوقت، وهي ستأتي معنا في الكتاب الذي يليه. فلذلك اختصارا للوقت وهكذا أيضا لأجل استيعاب المسائل نقرأ ما ذكره المؤلفون ونعلق عليه بما تيسر، وستأتي إسناده أو سيأتي إسناد المسائل إلى أصحابها في الكتاب الذي يلي، وهو كتاب عبد المؤمن الحنبلي البغدادي رحمه الله. قال مستند الإجماع، قال لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنة. لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنة. وقال قوم يجوز انعقاده عن اجتهاد فقط. قوم من الفقهاء من الأصوليين منهم أبو الخطاب الحنبلي ومنهم غيره. ومنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في معارج الوصول إلى أن وصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. يعني هذه رسالة، وهذه الرسالة اسمها هو من النساخ، من النساخ. شيخ الإسلام يكتب رسائل ويأتي من بعده ويسمي رسائله، فهذه التسمية ليست من شيخ الإسلام، هي من النساخ. وهذه الرسالة هي ضمن مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 155. هذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوى، ضمن مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 155. من هناك تبدأ هذه الرسالة. والنص الذي نقله المصنف أو المؤلفون هو في صفحة 195، فقوله حيث قال فيه، حيث قال فيه تقول مجموع الفتاوى 19 195. وأول الرسالة 155. قال حيث قال فيه: ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. لا توجد مسألة يتفق الإجماع فيها، أي يحصل فيها إجماع، إلا وفيها نص. وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة. بعضهم يقول هناك مسائل الحجة فيها الإجماع ولا نص فيها. مثل ماذا؟ قالوا مثل المضاربة. ما معنى المضاربة؟ المضاربة معناها المشاركة، أحدهم يدفع مالا والآخر يبذل جهدا أن تدفع لي مالا ونفتح مشروعا من المشاريع، إما بقالة وإما كذلك أيضا تجارة في شيء آخر، في البزي أو في العطور أو ما أشبه ذلك. أنت تدفع المال وأنا علي العمل، ثم بعد ذلك ما خرج من ربح نتقاسمه على ما نتفق عليه، إما النصف بالنصف وإما الثلث بالثلثين وإما الربع بثلاثة أرباع على حسب ما يتفق عليه. هذه تسمى مضاربة. قال بعضهم لا دليل عليها، ليس عليها دليل، وإنما عليها إجماعا بلا دليل. قال شيخ الإسلام ليس الأمر كذلك، فقال وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، كانت مشهورة المضاربة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش. شيخ الإسلام بعيد الغور في بحث المسائل وفي استنباط الأحكام، فبعضهم إذا جاء يريد يبحث عن مسائل المضاربة ودليلها قد يذهب وينظر يبحث فقط إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في المضاربة؟ يبحث هل هناك دليل في هذا، فيجد أنه ليس ثمة دليل، فيقول المضاربة ليس عليها دليل كما قال ذلك بعضهم. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر هذا الأمر المجمع عليه وأثبت عليه دليلا من السنة. ما هو هذا الدليل؟ قال كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب عليها التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، سافر بمال خديجة، المال لخديجة والجهد البدني والعمل من النبي عليه الصلاة والسلام والربح بينهما. قال والعير التي كان فيها أبو سفيان التي بسببها حصلت وقعة بدر كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، تجار مكة وذوي الأموال منهم دفعوا أموالا إلى أبي سفيان وإلى من ذهب معه في هذه التجارة، وقالوا لهم اذهبوا وبيعوا أشياء واشتروا بدلا منها أشياء واشتروا وذهبوا واشتروا البز واشتروا أنواع من أنواع ما يشترونه، ثم رجعوا إلى مكة لأجل أن يبيعوها في المواسم، وما حصل من ربح فإنه يكون بينهم. قال فلما جاء الإسلام قال كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، أي ممن كان معه. فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة، ولم ينهى عن ذلك المال الذي جاء في ماذا جيش العسرة مال عثمان، وهكذا التجارات لا تزال من المدينة إلى الشام. وحديث جابر في ماذا في عند أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب لأصحابه، وكانت الخطبة في أول الأمر بعد الصلاة، فلما جاءت العير انفتلوا كلهم ذهبوا كلهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهذه التجارة هذه العير التي جاءت من الشام كانت على نحو من هذا فيها ما يكون من باب المضاربة، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينهى عن ذلك. والسنة قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة انتهى، وهو كلام محررا جيد. إذن المضاربة ثابتة بالسنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام الناس عليها وأحل الله البيع وحرم الربا، وما كان من العقود التي أقرها الإسلام فإنها على ما أقرها عليه، لأن ما كان على خلاف ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهكذا نهى الله عز وجل عنه، كما نهى الله عز وجل عن الربا، وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وكما كذلك نهى عن الغش إلى غير ذلك من الأشياء التي نهي عنها في باب البيوع. وما بقي من وراء ذلك سكت عنه ولم يندرج تحت منهي، فالأصل فيه الحل والإباحة. قال أقسام الإجماع. إذن مستند الإجماع لا بد أن يكون هناك مستند من كتاب أو سنة. قد يقول قائل وقد سئل عن هذا قبل أيام، إذا كان الإجماع مستندا إلى دليل فما حاجة الإجماع؟ نأخذ بالدليل. والجواب أن الدليل قد يكون خفيا كما في قضية المضاربة، فأشهر ما يذكره أهل الفقه في المضاربة لا يذكرون هذا الدليل، وإنما يذكرون الإجماع، يقولون المضاربة جائزة بالإجماع ويمضون. فقد يكون الدليل خفيا وجهه فيذكرون الإجماع لأجل قطع الخلاف فيه، معناه أن هذا لا يحتاج إلى نظر لأنه أمر مجمع عليه. وأيضا فائدة الإجماع منع حدوث أو منع إحداث قول مخالف لهذا القول، لأنه لو قلت لك تحية المسجد ثابتة بالسنة فأقول لك تحية المسجد واجبة، يأتي يقول لك ما دليلك؟ تقول دليلي حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا أجلس حتى أصلي ركعتين. هل هذه مسألة مجمع عليها؟ هل هي مجمع عليها وجوب تحية المسجد؟ لا، الجمهور على أن تحية المسجد ماذا؟ مستحبة. إذن فلما أقول لك هل تفهم فرقا إذا قلت لك أو أجمع العلماء على وجوب تحية المسجد وبين أن أقول لك تحية المسجد واجبة لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ لو قلت لك أجمع معناه أنه لا يجوز لك مخالفة ما دل عليه الإجماع. وإذا قلت لك المسألة فيها الوجوب والدليل ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فقد يكون هناك قول آخر لبعض الفقهاء يحتاج إلى النظر فيه وفي أدلته. فإذا فائدة الإجماع وإن كان لابد أن يستند إلى دليل، فائدته قطع النظر عن أقوال أخرى مخالفة لما قرر في الإجماع الصحيح. طيب، وهناك أيضا فوائد أخرى لهذا الشأن، لأن بعضهم يأتي ويقول إذا كان مستند الإجماع كتاب أو سنة لماذا ما حاجة الإجماع؟ نقول حاجة الإجماع أولا تكثير الأدلة، يكون دليله الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع حجة فهو من تكثير الحجج. وأيضا فائدة الإجماع أنه يقطع القول بإحداث قول آخر مخالف للإجماع. وفائدة الإجماع كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، أنه قد يخفى وجه الدليل على بعضهم، فلا يظهر لا يبقى معه في ذهنه إلا نقل الإجماع ويخفى تقرير الدليل، كما في مسألة المضاربة. قال رحمه الله تعالى: أقسام الإجماع. ينقسم الإجماع من حيث هو إلى قسمين: إجماع قولي أو فعلي، والثاني إجماع سكوتي. الأول إجماع قولي أو فعلي، والثاني قال وإجماع سكوتي. ينقسم الإجماع من حيث هو إلى قسمين، إلى قسمين: إجماع قولي أو فعلي هذا قسم، هذا قسم، وإجماع سكوتي هذا قسم آخر. قال في الأول وهو الإجماع القولي أو الفعلي أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه أو يفعله فيدل فعله إياه على جوازه عنده، هذا الإجماع القولي، أن يصرح كل فرد أي من المجتهدين الذين أجمعوا أن يصرح بقوله في الحكم المجمع عليه، في الحكم المجمع عليه يأتي هذا ويقول هو واجب، والثالث يصرح ينقل عنه التصريح أنه قال هو واجب، والرابع يقول هو واجب، وهكذا يتواردون جميعا بالقول، كلهم يقولون هو واجب هو واجب هو واجب إلى آخره، هذا إجماع قولي. أو يفعلون فعلا، يفعل أحدهم فعلا، يأتي مثلا ويدخل في شيء ويفعله، يشرب مثلا شيئا، كان يشرب النبيذ الذي لا يسكر، هذا شرب النبيذ الذي لا يسكر، وذاك شربه وذاك شربه وذاك شربه، فينقل عنهم جميعا شرب النبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تنبذ له تمرات فيشربه قبل أن يزبد، فهذا مثلا لو حصل مثل ذلك هذا يدل على فعل إجماع فعلي. أو كلهم يأكلون من ماذا، لحم، نوع من أنواع اللحوم كالأرنب أو كالدجاج، يأتي هذا ويأكل من الأرنب، وهذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل، ففعلهم ذلك يدل على أنهم يجيزون هذا الشيء. إذن ذاك إجماع قولي أن يصرح كل واحد من المجتهدين بذلك القول، وذاك إجماع فعلي مثله أن يفعل كل واحد من المجتهدين ما يدل على جواز ذلك الأمر عنده، فهذا النوع الأول. قال وهذا القسم، وهذا القسم من الإجماع لا خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع، لكن لا يكاد يكون عليه دليل، لا يكاد يكون عليه دليل إلا في باب المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، فإن هذه المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة هي التي يقطع فيها بصحة الإجماع، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، صوم رمضان، ووجوب الحج، وهكذا وجوب الزكاة بشروطه، وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيكم أصل الدين الذي هو التوحيد وجوبه، فإن هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، ومن خالفها فهو مخالف لما علم من الدين بالضرورة، فلا عبرة به ولا بقوله. إذن هذه مسائل مجمع عليها، مجمع عليها لا شك في ذلك، لأن مخالفها قد يخرج عن الإسلام الذي يقول الصلاة ليست بواجبة، من شاء صلى ومن شاء ترك، الحج ليس بواجب، من شاء حج ومن شاء ترك، التوحيد ليس بواجب، من شاء وحد ومن شاء أشرك، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، فضلا عن أن يكون بلغ مرتبة الاجتهاد في دين الإسلام. إذن الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة هي التي يتصور فيها الإجماع القولي أو الإجماع الفعلي، وأما ما عدا ذلك فلا أعلم مثالا لهذا القسم من أقسام الإجماع. وإنما عامة الإجماعات التي ينقلها الفقهاء كابن عبد البر وابن رشد وابن حزم وغيرهم ممن ألف في الإجماع، عامتها هي من القسم الثاني. قال والثاني أن يحصل القول أو الفعل من البعض وينتشر في ذلك عنهم، وينتشر ذلك عنهم ويسكت الباقون عن القول به، أو فعله أو فعله أو لا ينكره على من حصل منه نعم أن يحصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت الباقون عن القول به أو فعله يسكتون. أحدهم فعل والبقية سكتوا، أحدهم قال والبقية سكتوا. فقوله أن يحصل القول قال ويسكت الباقون عن القول به، أن يحصل الفعل ويسكت الباقون عن فعله هذا إجماع سكوتي. فقوله أو فعله هو باعتبار التوزيع، قوله أن يحصل القول هذا النوع الأول أو الفعل هذا النوع الثاني من البعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت الباقون عن القول به هذا باعتبار التوزيع على النوع الأول، أو فعله باعتبار التوزيع على النوع الثاني، أو لا ينكر على من حصل منه قول أو فعل لا ينكر على ذلك. ومن أمثلته العول، العول والعول مسألة من مسائل الفرائض، مسألة من مسائل الفرائض حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض أصحابه وسكت باقيهم، نعم قال ومن أمثلته العون حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض الصحابة وسكت باقيهم. نعم الآن يا إخوان لو قلنا هلك هالك عن بنتين وزوج وأم وأب، بنتين وزوج وأم وأب، كم للبنتين؟ كم للبنتين يا رجال؟ الثلثان، والأم والأب لكل واحد منهما سدس، والسدس والسدس كم؟ ثلث، هكذا الثلث مع الثلثين مع ثلثي ما للبنتين؟ استكمل التركة. الزوج كم له؟ كم للزوج مع وجود الفرع الوارث؟ الربع. إذن ثلث للأبوين سدس بسدس وثلثان للبنتين وربع للزوج، عالت المسألة زادت. فما هو العمل؟ عمر رضي الله عنه حكم بالعول أنه لا بد أن يتقاص بينهم ويحصل كل منهم على نصيبه، فينقص نصيبه تزيد تعول المسألة، تزيد العول الزيادة. فهذا مسألة العول وهو يقابل الرد في باب الفرائض. قال من أمثلته العول حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض أصحابه، لأن في مثل هذه المسألة لو قلت ستعطي البنتين الثلثين وتعطي الأب والأم سدس بسدس تركة، يأتي الزوج ويقول وأنا الله عز وجل فرض لي ربعا وأين الربع؟ نقول له كمل ما عاد بقي. وكذلك لو أعطي الزوج الربع والأب والأم سدس بسدس ثلث ينقص عن البنتين، ينقص عن البنتين الثلثان، فلا يعطيان إلا أقل من الثلثين، فتقول الواحدة منهن أو يقولان الله عز وجل فرض لنا الثلثين وأنتم أعطيتمونا دون ذلك، فإذن لابد أن ينقص من نصيب كل واحد في مسألة تعرف بالعول في باب ماذا؟ في باب الفرائض. قال حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض أصحابه وسكت باقيهم. قال وهذا القسم اختلف فيه، فقال قوم إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه، وقال قوم إنه ليس بإجماع ولا حجة، وقال آخرون إنه حجة وليس بإجماع. هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي دلالته ضعيفة ليست بالقوية، دلالته يعني ليست بالقوية، ولهذا تجد كثيرا من ينقل إجماعات من هذا النوع يوجد من خالف فيه أو يوجد دليل يدل على خلاف ما نقل، أو ربما بعضهم ينقل إجماعا في مسألة وآخر ينقل نقيض ذلك الإجماع بالإجماع في نفس المسألة، وهذا يدل على أن الإجماع السكوتي أن دلالته ليست بالقوية، دلالة الإجماع السكوتي ليست بالقوية، لكنه ماذا بارك الله فيك إذا كان النقل للإجماع السكوتي من عالم متوسع طلعه واسع، من عالم ذي استقراء تام لموارد الفقه ولكتب الفقهاء، فإن هذا يستأنس به، فإن هذا يستأنس به ويذكر في باب ماذا المسائل الفقهية فيذكر الدليل من كتاب وسنة ثم يقال ونقل فلان الإجماع عليه، ونقل فلان الإجماع عليه باعتبار حالة الإحالة على ذلك الغير. هذا القسم اختلف فيه، فقال قوم إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه، هذا الإجماع السكوتي. وأورد ابن الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، أورد في آخر تطهير الاعتقاد هذا النوع من أنواع الإجماع والإجماع السكوتي، وبين أن دلالته ضعيفة، واستدل على ذلك بأن الواقع يدل عليه، فإن سكوت العالم قد يكون له أشياء أخرى كما سيأتي ينبه عليه المؤلف فيما بعد، وذلك أن بعض الأمراء جمع أهل الحل والعقد من العلماء فسألهم عن شيء فكلهم تكلموا وأحدهم ساكت، فقال له ما لك لا تتكلم؟ قال لو تكلمت لخالفتهم. هذا دليل على أن العالم قد يسكت وهو مخالف ليس بموافق. قال استدل القائلون بأنه إجماع بأن التابعين كانوا إذا نقل إليهم عن الصحابة مثل هذا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على أنه حجة. هذا دليل القول الأول، وهذا في باب الإجماع المنضبط الذي هو إجماع الصحابة. قال واستدل من قال بأنه ليس بحجة فضلا عن أن يكون إجماعا بأن السكوت عن المجتهد يحتمل أن يكون للموافقة، ويحتمل أن يكون لعدم اجتهاده في المسألة، أنه ما اجتهد في المسألة ولا نظر في أدلتها، أو اجتهد فيها ولكن لم يظهر له فيها شيء، أو سكت مهابة كما روي عن ابن عباس، أو نعم في مسألة العول كما روي عن ابن عباس في مسألة العول، لأنه قال بعد ذلك بخلاف ما كان يفتي به عمر، فقالوا له بذلك فقال إن عمر كان رجلا مهابا. قالوا بأن سكوت العلماء عند وقوع فعل المنكر مثلا لا يدل على أنه عندهم ليس بمنكر، لأن سكوتهم الذي سكوته إقرار هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سكوته إقرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على خطأ ولا على باطل. وأما العلماء فبعضهم قد يسكت خوفا، وبعضهم قد يسكت جبنا، وبعضهم قد يسكت لأنه يرى أن المسألة واسعة الاجتهاد، وبعضهم قد يسكت لأنه يرى أن الخلاف شر لو فتح باب الخلاف، وبعضهم قد يسكت ويكتفي بالإنكار بالقلب إلى آخره. قالوا بأن سكوت العلماء عند وقوع فعل منكر مثلا لا يدل على أنه عندهم ليس بمنكر، لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث، باليد أو اللسان أو بالقلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب، فلا يدل السكوت على تقرير الساكت لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعا سكوتيا، ولا يثبت ذلك عنه ويضاف إليه إلا إذا علم رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. إذن هذه حجة من ذهب إلى أنه ليس بحجة، أن إجماع السكوتي ليس بحجة، وهذا مذهب أن دلالة الإجماع السكوتي فيها ضعف، لكنها تدلك على أنه وإن لم يكن مجمعا عليه فهو قول الجمهور، أقل ما يكون في هذه المسائل، يعني لا يعزف عن مثل هذه الإجماعات. الإجماعات المذكورة في كتب الإجماع تذكر في كتب الفقه في المسائل الفقهية وتتناقل واستفاد منها، فإنها وإن لم يكن مجمعا عليه الأمر فإنها تدل على أنه قول الأكثر، أما أنها حجة فمثل هذا ليس بحجة، وإنما الحجة ما استندوا إليه، فإذا استندوا إلى الدليل فنقول الدليل هنا هو الحجة، أما الإجماع السكوتي فدلالته فيها ضعف. يقول الأخ ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ أمة الدعوة هم كل من دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، فيدخل في ذلك الجن والإنس كلهم، اليهود والنصارى والمجوس والمشركون والمسلمون، وهؤلاء كلهم يعني اليهود والنصارى وهكذا الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، من صح أن يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، وهؤلاء هم الثقلان من الجن والإنس، فإنهم من أمة الدعوة، ومن استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأجاب دعوته هؤلاء أمة الإجابة وهم المسلمون خاصة. قال هل يلزم على المجتهد أن يبحث في كل إجماع على مستنده؟ نعم، هذا الذي ينبغي له أن يبحث عن مستند كل إجماع. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا قبل قليل أن الإجماع السكوتي دلالته فيها ضعف، فإذا وجد المستند الذي استند عليه في الإجماع السكوتي يكون ماذا؟ مستندا إلى دليل، إلى دليل من كتاب وسنة. ولأنه أيضا قد ينقل إجماع سكوتي في هذا ويكون على خلاف هذا القول، يعني بمعنى أن بعضهم مثلا ينقل الإجماع على نجاسة الدم، ينقل الإجماع على نجاسة الدم، هذا الإطلاق ليس بصواب، هذا الإطلاق ليس بصواب أن الدم نجس هكذا مطلقا، فإنه ليس بصواب، وإنما ما أجمع عليه العلماء على نجاسته هو دم الحيض والنفاس فقط، وأما ما عداه من دم الجروح ومن دم كذلك المذبوحات من الأنعام وهكذا الطيور وما أشبه ذلك فليس هناك إجماع على القول بأنها نجسة، وإنما هو قول كثير من الفقهاء وهو خلاف الصواب. فهذه مسألة من المسائل التي نقل عليها الإجماع وليس الإجماع كذلك. يقول الأخ: لو فرضنا أن الصحابة سكتوا في زمن عمر في مسألة الطلاق ثم ماتوا قبل عمر، هل يكون هذا إجماعا سكوتيا؟ هذا ليس بإجماع في عصر عمر في مسألة الطلاق، وإنما هو قول عمر رضي الله عنه ووافقه عليه جمع من الصحابة، أما أنه إجماع فلا، ليس بإجماع سواء ماتوا قبله أو بعده. طيب، نكتفي بهذا في درس الأصول.